أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التقريب الثاني الذي يمكن أن يذكر لكلام صاحب الكفاية على الله مقامه، الذي كان خلاصته أن المقصود بكون المتأخر قيدا للمأمور به أخذ إضافة المأمور به إلى ما تأخر عنه في متعلق الأمر، وذلك باعتبار أن لهذه الإضافة مدخلية في تعلق الأمر من جهة كون تلك الإضافة منشأ لعنوان حسن يحكم العقل بحسنه مثلا، وإن كنا لا ندركه لكن عقل الشارع قد أدركه فأمر به من هذه الجهة. فعندما يأمر الشارع بالصوم المقيد بالأغسال الليلية اللاحقة يكون ذلك كاشفا عن تعنون الصوم في نظر الشارع بعنوان حسن نتيجة إضافة الصوم إلى تلك الأغسال. ودخالة الإضافة في حصول العناوين أمر لا ريب فيه ولا شك يعتريه كما يقول صاحب الكفاية، وتغير العناوين بتغير الإضافات أمر واضح معلوم، وكون الإضافة إلى أمر لاحق مثل كون الإضافة إلى أمر مقارن بلا إشكال، وذلك لخفة شأن الإضافة، إذ الإضافة وإن كانت من الأمور الموجودة في الخارج لكنها لا تحتاج إلى أكثر من وجود منشأ انتزاعها، وكما يضاف الأمر إلى مقارنه يضاف إلى ما يلحق به، فيصح حينئذ في نظر العقل انتزاع عنوان من العناوين من ذلك الأمر المقيد بهذا الأمر المتأخر. التقريب الأول كان عبارة عن كون العنوان المتأخر الثابت للمتأخر ملازما للعنوان المتقدم الثابت للمتقدم، وقد تقدم ما فيه. والتقريب الثاني هو أن المتأخر ليس ملازما للمتقدم فقط، بل الإجازة المتأخرة دخيلة في اتصاف العقد بذلك العنوان الذي كان منشأ لتعلق الطلب، فللمتأخر من مدخلية في منشئية منشأ الانتزاع. فعنوان العقد ينتزع منه عنوان من العناوين، لولا الإجازة المتأخرة لم يصح انتزاع ذلك العنوان من العقد، من جهة أن للإجازة دخالة ومدخلية في صحة انتزاع العنوان من منشأ انتزاعه. فليست المسألة مجرد الملازمة بين العنوانين، بل المسألة ترجع إلى أن منشأ انتزاع العنوان المتأخر دخيل في منشئية انتزاع العنوان المتقدم من منشأ انتزاعه، أي أن منشأ الانتزاع لذلك العنوان المتقدم لا يكون منشأ للانتزاع إلا بذات الأمر المتأخر. وهذا مثاله الغد واليوم، فلولا وجود الغد وذات الغد لم يتصف اليوم بالتقدم، كما أنه لولا ذات اليوم لم يتصف الغد بالتأخر. فثبوت عنوان التأخر للغد موقوف على وجود اليوم، وثبوت عنوان التقدم لليوم موقوف على ذات الغد، فلكل من الذاتين مدخلية في منشئية الانتزاع. هذا خلاصة التقريب الثاني. وقد يورد على هذا التقريب أن عنوان التقدم لا ينتزع من ذات اليوم، بل ينتزع من ذات اليوم باعتبار الغد، أي أن منشأ الانتزاع مركب من اليوم والغد أو عبارة عن اللحاظ المتعلق باليوم والغد. فإن قيل بأن منشأ الانتزاع اليوم والغد على نحو التركيب رجع إشكاله تأثير المعدوم في الموجود، إذ المفروض أن عنوان التقدم ثابت لليوم في ظرفه، وفي ذلك الظرف لا وجود للغد، فيلزم تأثير الغد باعتبار أنه جزء من منشأ الانتزاع في العنوان الثابت لليوم، ولا وجود للغد في ظرف اليوم. وإن قيل بأن منشأ الانتزاع هو الغد واليوم باعتبار تعلق نظر واحد بهما، ورد إشكال أن متعلق المصلحة ذات اليوم في الخارج لليوم بوجوده العلمي. هذا وقد يدفع الإشكال بجواب آخر، وهو أن يقال أن مصداق العنوان أي مصداق القبلية في طرف العقد مثلا هو كون العقد غير مقارن للإجازة، أي أن منشأ صدق عنوان القبلية عدم الإجازة في زمان العقد. فإننا من عدم الإجازة في زمان العقد ننتزع عنوان القبلية، فكل من عنوان البعدية للإجازة ومنشأ انتزاع عنوان البعدية للإجازة مقارن للعقد، لأننا ننتزع عنوان بعدية الإجازة من عدم الإجازة في زمان العقد، وعدم الإجازة في زمان العقد مقارن للعقد. فإذا كل من العنوان وهو البعدية ومنشأ الانتزاع وهو ذات الإجازة أي عدم الإجازة بالتعبير الصحيح موجود بنحو المقارنة مع العقد، فيندفع الإشكال حينئذ، أي تأثير المعدوم في الموجود. لكن هذا الكلام لا يمكن القبول به والمساعدة عليه أيضا، وذلك لأن مصحح انتزاع عنوان البعدية ليس مطلق عدم الإجازة، فإن عدم الإجازة بالمعنى المطلق أو بالنحو المطلق صادق في صورة انتفاء الإجازة بالمطلق، وصادق في صورة تقدم الإجازة لو تصورنا ذلك على العقد، فإن الأمر السابق أيضا لو تصرم قبل وجود الأمر اللاحق يقال عنه أنه معدوم في زمان اللاحق، فكما أن الغد معدوم في زمان اليوم كذلك الأمس معدوم في زمان اليوم. ومن المعلوم أن عدم الأمس في زمان اليوم لا يصحح عنوان البعدية، فإذا نحن لا ننتزع بعدية الإجازة من مطلق عدم الإجازة، بل من العدم الخاص أي العدم المتقيد بوقوع الإجازة فيما بعد. وهذا يعني أن لوقوع الإجازة مدخلية في انتزاع عنوان البعدية، فيرجع الكلام نفسه. إذن هذا الجواب أيضا ليس بصحيح. لذلك أورد المحقق الأصفهاني على الله مقامه على هذا التقريب أن مدخلية شيء في انتزاع عنوان ما من شيء آخر، إما من جهة كون المتأخر دخيلا في وجود موضوع العنوان، أو أنه دخيل في ماهية العنوان والحيثية التي ينتزع بملاحظتها العنوان. فمثلا مرة يكون للمتأخر مدخلية في وجود الأمر المتقدم، طبعا هذا من باب المجارة مع ما قالوا من أن للمتأخر مدخلية، فنقول المدخلية إما في وجود المعلول أو في ماهية المعلول، ولا يتصور خروج الأمر أمر المدخلية عن هذين الاحتمالين. فإن كان للمتأخر مدخلية في وجود المعلول، أي في وجود موضوعه، باعتبار أن المعلول هنا هو العنوان، والعنوان لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه. فإذا قيل أن المتأخر دخيل في وجوده، فمعنى ذلك أنه دخيل في وجود موضوعه. وحيث إن العنوان ينتفي بانتفاء موضوعه، فعلة وجود الموضوع علة لوجود الحكم. فإن كان الأمر كذلك، رجع محذور تأثير المعدوم في الموجود. وإن قيل بأن المتأخر دخيل في ماهية المعلول، وهو من علل قوامه، فهذا أيضا يستلزم تأثير المعدوم في الموجود، وذلك لأن ثبوت العنوان فرع ثبوت الحيثية الخاصة في منشأ الانتزاع. فأنت لا تنتزع الفوقية من ذات الكتاب، وإنما تنتزع الفوقية من حيثية خاصة في الكتاب عند وضعه على المنضدة. فلولا تلك الحيثية لم يصدق عنوان الفوقية على الكتاب. فإذا قيل بأن المتأخر سبب وجود تلك الحيثية، والمفروض أن الحيثية ثابتة للكتاب في ظرفه، ولا وجود للمتأخر في ظرف وجود الكتاب، إذن يلزم تأثير المعدوم وهو المتأخر في الموجود، وهو الحيثية التي يقوم بها العنوان المنتزع. إذن يلزم أيضا عود الإشكال إلى النقطة الأولى. إذن لا يعقل تحقق الأمر الانتزاعي بملاحظة الأمر المتأخر بدعوى أنه دخيل فيه بنحو ما، إما من جهة دخله في وجوده أو دخله في علل قوامه. فإن قيل يرد على هذه المداقة النقد بالزمان المتقدم والزمان المتأخر، فإن الزمان يتصف بالتقدم وبالتأخر، والموصوف بالتقدم هو ذات الزمان المتقدم، والموصوف بالتأخر هو ذات الزمان المتأخر. فإن قيل أن الزمان متقدم بذاته ومتأخر بذاته، قلنا أن عنوان التقدم إنما ينتزع من مقايسة الزمان المتقدم إلى الزمان المتأخر، فيقال عنه أنه متقدم. فكما قبل هذا الكلام في الزمان، فليقبل في مثل العقد والإجازة ومثل التكبيرة الإحرام والركوع ومثل الصوم والأغسال الليلية. المحقق الأصفهاني على الله مقامه يرد هذا النقد بالإشارة إلى منشأ اتصاف الزمان بالتقدم والتأخر. وخلاصة كلامه على الله مقامه أن وصف الزمان بالتقدم والتأخر إنما هو باعتبار ذاته، لا باعتبار أمر خارج عن ذاته. فالزمان المتقدم هو بنفس ذاته متقدم، والزمان المتأخر هو بنفس ذاته متأخر. نعم، عنوان التقدم مضايف لعنوان التأخر، بمعنى أن هذين العنوانين في ظرف وجودهما المفهوم لا بد من ملاحظة القياس بينهما، بحيث لا يمكن تصور هذين العنوانين إلا بتصور الآخر. لكن هذا لا يعني أن مصداق المتقدم الزمان والحيثية، بل مصداق المتقدم ذات الزمان، ومصداق المتأخر ذات الزمان المتأخر من دون حيثية أخرى. وهذا يعني أن وصف الزمان بالتقدم والتأخر ليس من باب ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه عبارة عن كون المتأخر دخيلا في انتزاع العنوان المتقدم، العنوان المتقدم من المتقدم. فلولا الإجازة لم يوصف العقد بالحيثية التي يكون معها موضوعا للصحة، ولولا الصوم ولولا الغسل لم يوصف الغسل بالحيثية التي يتصف معها بكونه مطلوبا ومأمورا به، وهذا بخلاف الزمان، فإن الزمان يوصف المتقدم منه بالتقدم بملاحظة ذاته لا بملاحظة شيء آخر عن ذاته. طبعا المقصود ها هنا بالذات ذاتي باب البرهان لا ذاتي باب إيساغوجي، المقصود والذاتي في باب إيساغوجي ما يكون عبارة عن الذات أو دخيلا في تألف ماهية الذات، وأما ذاتي باب البرهان فهو ما يوضع بوضع الشيء ويرفع برفعه، أي ما يكفي وضع الشيء لانتزاعه من قبيل الزوجية، فإنه يكفي وضع الأربعة لانتزاع الزوجية، والفردية يكفي فيها وضع الثلاثة وهكذا. وحينئذ نقول وضع الزمان السابق بذاته، والمقصود بالوضعها هنا الفرد، أي أننا إذا لاحظنا الزمان السابق في موطن ثبوته انتزعنا منه عنوان التقدم، هذا ما ذكره. وأما الزمانيات باعتبار أن وصف التقدم والتأخر كما يكون في الزمان يكون في الزمانيات، فهو من جهة وقوع الزمانيات في الزمان، فوصف الزمانيات بالتقدم والتأخر إنما هو من باب وصف الشيء بحال غيره لا بحال نفسه. وأما الحركة فإنها وإن وصفت أجزاؤها بالتقدم والتأخر لكن الحال فيها حال الزمان نفسه لا من شيء آخر. فإن قيل العنوان المتقدم وإن لم يكن ثابتا للمتقدم من جهة المتأخر، أي أنه وإن منع كون المتأخر دخيلا في ثبوت العنوان المتقدم للمتقدم لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود، لكن العنوان المتقدم ثابت لموضوعه باعتبار إضافة موضوعه إلى المتأخر. فمثلا الإجازة وإن لم يكن لها مدخلية في اتصاف العقد بالحيثية التي يتصف معها بالصحة، لكن تلك الحيثية تثبت للعقد باعتبار قيامه بمن ستصدر منه الإجازة، فإضافة العقد إلى موضوعه الذي يتصف بأنه تصدر منه الإجازة فيما بعد، هذه الإضافة هي التي يكون لها مدخلية في انتزاع عنوان مصحح للعقد. ومن الواضح أن تلك الإضافة أمر مقارن للعقد لا أنه أمر متأخر. المحقق الأصفهاني يرد هذا الكلام بأن اتصاف العقد بأنه ستلحقه الإجازة أو العاقد بأنه ستصدر منه الإجازة أو المرأة بأنها ستغتسل، هذا ليس من قبيل العناوين الانتزاعية بل هو من باب الإخبارات، فأنت عندما تقول أن هذه المرأة ستغتسل في الواقع أنت تخبر عن وقوع الغسل في زمان متأخر. ومن الواضح أن هذا لا يلازم ثبوت وصف فعلي للمرأة، فالمرأة لا وصف فعليا لها لا حقيقيا ولا انتزاعيا، وكذلك العاقد لا يتصف بوصف لا حقيقي ولا انتزاعي. فإذا لو حكمنا على الصوم بالصحة والمطلوبية وعلى العقد بالصحة والتأثير لكان مقتضى هذا الكلام أن المؤثرة هو ذات العقد وذات الصوم، وهذا خلف ما يفرض من أن المطلوب هو الصوم المقيد وأن الصحيح هو العقد الملحوق بالإجازة. نعم، الذي يمكن أن يدفع به الإشكال في باب تقييد المأمور به أن يميز بين الأمور العينية والأمور الانتزاعية من جهة وبين الأمور الاعتبارية المحضة من جهة، فيقال أن باب التعظيم والتذلل والعبادة والتكليف إنما هو مربوط بباب الاعتبار وليس مربوطا بباب الانتزاع. ومن الواضح أن أنحاء التعظيمات ورسوم العبادة تختلف من قوم إلى آخرين باختلاف العادات والتقاليد. فكما يمكن أن يفرض تحقق التعظيم بالأمر المقارن، كذلك يمكن أن يفرض تحقق التعظيم بالأمر المتأخر. هذا ما يرجحه المحقق الأصفهاني في نهاية الأمر دفعا لإشكال الشرط المتأخر في باب المأمور به. وهناك مطالب مربوطة بالعبارة نلاحظها. قال في صفحة 47: والثاني أي التقريب الثاني، هذا ناظر إلى ما تقدم في صفحة 43 عندما قال: يمكن تقريب اقتضاء طرفية المتقدم أو المتأخر لإضافة موجبة لحسن المأمور به بأحد وجهين. ذا تقدم الوجه الأول وهذا هو الوجه الثاني، وهو الموافق لظاهر كلامه. يقول هذا الوجه هو الموافق لظاهر كلامه، زيد في علو مقامه، هو أقرب إلى العبارة، وهو المناسب لترشح الوجوب المقدمي إليه أو المقدمي إليه. وذلك باعتبار أننا إذا قلنا بأن للمتأخر مدخلية في ثبوت العنوان المطلوب، فوجوب العنوان يترشح منه وجوب ما يتوقف عليه وجود العنوان وهو الأمر المتأخر، فيكون للمتأخر نحو مقدمية لوجود الواجب، فيكون هذا أقرب إلى ما نحن فيه لأن كلامنا عن المقدمة المتأخرة. بخلاف التقريب المتقدم، فإن مجرد كون العنوان المتأخر أو المعنون المتأخر كاشفا عن العنوان المتقدم لا يوجب ترشح الوجوب الغيري إليه من ذلك الواجب النفسي، وهذا وجه الأنسبية. قال: والثاني هو أن المتأخر وهو مثلا الإجازة أو مثلا الغسل ذو دخل في منشئية المتقدم وهو الصوم أو العقد لعنوان حسن، كدخل الغد في منشئية اليوم لعنوان التقدم أو لعنوان المتقدم. أي أن المتأخر ليس ملازما للعنوان المتقدم، بل هو دخيل في منشئية المتقدم لانتزاع ذلك العنوان الثابت له. إذ لولاه، أي لولا اليوم، لولا الغد لما اتصف اليوم بالتقدم قطعا، كما أنه لولا اليوم لما اتصف الغد بالتأخر جزما. إذن لكل منهما مدخلية في منشئية انتزاع عنوانه لا. فمعنى شرطية المتأخر دخله في منشئية المتقدم لعنوان حسن بسببه أمر به، وهو بمكان من المعقولية كما عرفت نظيره. وفيه طبعا هذا الكلام فيه إشكالات كثيرة، منها ما ذكره المحقق الأصفهاني ومنها ما لم يذكره المحقق الأصفهاني. قال، نذكر كلام المحقق أولا. قال: وفيه أن دخل شيء في منشئية شيء لعنوان انتزاعي ليس جزافا، أي أنه لا يمكن أن يفرض أن الدخيل أمر أجنبي بالكلية عن العنوان الانتزاعي، بل لا بد أن يكون له مدخلية في وجوده. وذلك العنوان إما أن يكون مربوطا بالمتأخر من جهة ذاته أو من جهة نفس وجوده لا باعتبار ذاته. قال: بل لدخله، أن دخل شيء لدخله تارة في تألف ماهية ذلك العنوان الانتزاعي، أي أن مفهوم العنوان يتقوم بذلك الأمر الذي قيل عنه أنه دخيل، من قبيل النسبة بين الموضوع والموضوع عليه، فإن لها مدخلية في نفس عنوان الفوقية، أي أن عنوان الفوقية متقوم بنسبة خاصة بين الموضوع والموضوع عليه وكونه من علل قوامه، بحيث لو لم يكن لا معنى، لو لم يكن ذلك الأمر المقوم لا معنى للحيثية التي يتحيث بها منشأ الانتزاع. طبعا لابد أن يعلم أن العناوين الانتزاعية كلها من البسائط، فلا معنى أن يقال أن المقصود بعلل القوام هنا الجنس والفاصل، بل الجنس والفاصل مخصوص بالأمور التركيبية، وحتى الأعراض التي هي بسائط خارجية لها ماهيات مركبة لا بأس بذلك. أما العنوان الانتزاعي فليس له ماهية، بل هو عنوان بسيط ينتزع من حيثية خاصة، فعنوان الفوقية من هذا القبيل. نعم، عنوان الفوقية من العناوين الإضافية، وقد قيل أن الإضافة مركبة مثلا من جنس وفاصل، لكن هذا فيه بحث بينهم. على كل حال، المقصود بكون الشيء من علل قوام العنوان أنه دخيل فيما لا يتصور العنوان إلا معه، من قبيل النسبة كما قلت، فإن النسبة بين الكتاب وبين المنضدة له مدخلية في تصور العنوان، ولو من جهة كون ذلك الأمر الدخيل نسبته إلى ذلك العنوان كنسبة الدائرة إلى القوس، فكما أن مفهوم القوس لا يتصور إلا بتصور الدائرة من باب الملازمة في الماهية بين الأمرين، كذلك الفوقية والنسبة. قال: وأخرى لدخله في وجود العنوان، وحيث إن وجود العنوان هو بنفس وجود موضوعه، فلا يعقل أن يكون الشيء دخيلا في وجود العنوان إلا من جهة دخله في وجود موضوعه، وهذا وجه قوله: وأخرى لدخله في وجود ذات منشأ الانتزاع، وحيث إن ذات منشأ الانتزاع يمكن أن تلحظ لا بحيث ينتزع العنوان، ويمكن أن تلحظ بحيث ينتزع العنوان، فالمقصود بدخل الشيء في وجود منشأ الانتزاع دخله في وجود منشأ الانتزاعه من أن جهة أنه منشأ الانتزاع لا من جهة ذاته. فمثلا عندما نقول أن للشيء مدخلية في كون الموضوع للفوقية موجودا، فالمقصود بذلك دخله في وجود موضوع الفوقية بما هو موضوع الفوقية لا بما هو هو. ولذلك قال: لدخله في وجود ذات منشأ الانتزاع ووجود الحيثية فيه، هذا عطف تفسيري وليس عطفا تقييدي، أي أن ذات الانتزاع يقصد به كونه منشأ الانتزاع، وهو ليس إلا من جهة الحيثية. فالمتأخر إن كان بوجوده العيني دخيلا في المنشئية فهو بوجوده الخاص من علل القوام أو من علل الوجود. طيب، الاحتمال المقابل أن يكون المتأخر بوجوده العلمي دخيلا، إذا كان بوجوده العلمي دخيلا إذن نقلنا التأثير من الوجود الخارجي إلى الوجود العلمي، بحيث يكون المتأخر بوجوده العلمي دخيلا في اتصاف المتقدم في الموطن العلمي بعنوانه، وهذا غير ما نحن فيه، لأننا نتكلم عن الصوم بوجوده الخارجي. لذلك قال: فالمتأخر إن كان بوجوده العيني، وهذا محل البحث لا بوجوده العلمي، دخيلا في المنشئية فهو بوجوده الخاص من علل القوام أو من علل الوجود، فما لم يتحقق ما شأنه كذلك لا يعقل تحقق الأمر الانتزاعي. هذا هو الإشكال الأول، وهو ما أشار إليه المحقق الأصفهاني. إشكال ثاني يرد على هذا الكلام، وهو أقوى من هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الأصفهاني، والأقوائية لعدم ورود النقد الآتي إن شاء الله. وهذا الإشكال خلاصته، أن المتضايفين مجعولان بجعل واحد، لأن منشأ انتزاعهما أمر واحد، والقصد بذلك نقصد بذلك أن الوصفين وإن كانا متعددين، لأن أخوة هذا غير أخوة ذاك، لكن هاتان الأخوتان مجعولتان بجعل واحد يتعلق بمنشأ انتزاعهما، فانعقاد نطفة هذا من صلب الأب كانعقاد نطفة ذاك من صلب الأب، وذلك لأن النطفتين وإن كانتا متعددتين لكن نسبة هاتين النطفتين إلى الأب بنحو واحد، أي أن منشأ انتزاع عنوان انتساب هذه النطفة إلى الأب هو عين منشأ انتزاع عنوان تلك النطفة إلى الأب، لأن هنا منشأين للانتزاع، فصدور النطفة من نفس الصلب هو مصحح نسبة هذه النطفة إلى هذا وهذه النطفة إليه أيضا، ومن اتحاد الأصل ينتزع عنوان الأخوة. فإذن منشأ انتزاع عنوان الأخوة، وإن كان عنوان الأخوة متعددا لكن منشأ الانتزاع هو أمر واحد، وجعل هذين العنوانين بنفس ذلك الجعل الواحد لا بجعل متعدد، فالشرع فالخالق لم يجعل أخوة هذا بجعل مغاير لجعل أخوة أخيه، بل جعل الأخوة بجعل واحد. إذا عرفت هذا نقول لا معنى أن يقال أن المتأخر له مدخلية في وجود منشأ انتزاع العنوان المتقدم، لأنه إذا كان المتأخر بذاته منشأ انتزاع عنوان المتقدم فلا بد أن يكون المتقدم بذاته منشأ لانتزاع عنوان المتأخر، وحيث إن العنوانين مجعولان بجعل واحد فإذا كان أحد الأمرين دخيلا في منشأ الانتزاع فهو دخيل في منشأ انتزاع كلا العنوانين، فيلزم من ذلك أن يكون كل من المتأخر والمتقدم منشأ لانتزاع كلا العنوانين في نفس الوقت، وهذا يلزم منه الدور بلحاظ الاتصاف، بمعنى أنه لولا المتأخر لم يتصف المتقدم والمتأخر بالعنوان، ولولا المتأخر لم يتصف المتأخر والمتقدم بالعنوان، وهذا يعني توقف اتصاف كل منهما على وجود الآخر، وهذا دور ما حضر بلا إشكال. إذن هذا غير معقول. الإشكال الثالث أن يقال أن العنوانان متضايفان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يعقل ثبوت الاتصاف من دون ثبوت الموضوع، فإذا كان موضوع العنوان المتقدم ذات المتقدم والمفروض أن الاتصاف ثابت في ظرف اتصاف الموضوع في ظرف ثبوت الموضوع، إذن يلزم من سببية المتأخر أن يكون الاتصاف ثابتا للمتقدم في زمانه، أي زمان المتقدم عند وجود المتأخر، وهذا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، أو ثبوت الاتصاف عند انعدام الموضوع، وهذا خلف فرض الاتصاف، وهذا أيضا غير معقول. قال طيب إن أورد على هذه الإشكالات بالزمان المتقدم والزمان المتأخر فإننا لا نشك أن الزمان يتصف بالتقدم والتأخر، مع أن الموصوف بالتقدم لا يوجد معه المتأخر وهو معدوم في زمان المتأخر، فما تدفعون به الإشكال في الزمان والزمانيات والحركة، لأن هذا الإشكال يعم هذه الأمور، ندفع به الإشكال فيما نحن فيه. قال وأما النقد بالمتقدم والمتأخر بالزمان فباطل، لأن ما به التقدم وما به التأخر في الزمان ذاتي له، بمعنى أن الحيثية التي يوصف الزمان المتقدم معها بعنوان المتقدم عبارة عن نفس ذاته، لا شيء زائل على ذاته. فبعض أجزاء الزمان بذاته متقدم على بعضها الآخر، وبعضها بذاته متأخر عن الآخر. من دون، طيب إلى هذا الحد كلام المحقق الأصفهاني معقول، وذلك لأن هذه العبارة يمكن أن تحمل على معنى صحيح، ولكنه فسره بقوله من دون دخل للمتأخر في منشئية الجزء المتقدم للتقدم، ولا للمتقدم في منشئية الجزء المتأخر للتأخر. وهذه العبارة أيضا معناها صحيح، لما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون المتأخر سببا لثبوت العنوان المتقدم للمتقدم للإشكالات الثلاثة وغيرها. نعم، حيث إن عنواني التقدم والتأخر من العناوين الإضافية المعقولة بالقياس إلى الغير، فلا بد من ملاحظة الطرف الآخر لكون المعنى معقولا بالقياس إلى الغير، لا لكون الطرف الآخر دخيلا في منشئية طرفه لما هو ذاتي له. يريد أن يقول أن عنوان المتقدم وإن لم يكن متصورا إلا بملاحظة عنوان المتأخر، لكن مصداق عنوان المتقدم ذات الزمان لا ذات الزمان بقيد الغير. فأنت عندما تصف الزمان المتقدم بالمتقدم تقصر النظر على ذات الزمان في مقام الحكم، فتقول هذا بذاته متقدم وذاك بذاته متأخر. نعم، ثبوت هذين العنوانين يتوقف على ملاحظتهما بالقياس، لأنهما معقولان بالقياس، والمراد بالذات هذا سيأتي. نحن وعدنا بالأمس أن نذكر ملاحظة على كلام المحقق الأصفهاني في إشكاله على الشيخ الرئيس. أقول من باب التذكير أن إشكاله على الشيخ الرئيس ليس ببعيد عما التزم به هاهنا، وذلك لأنه يعترف في عبارته هذه أن عنوان المتقدم وعنوان المتأخر معقولان قياسيان، أي لا يعقلان إلا بقياس أحدهما إلى الآخر، وإذا لم يكونا معقولين إلا بقياس أحدهما إلى الآخر فلا يعقل أن يكون لهذين العنوانين ثبوت في الخارج، بمعنى ثبوتهما بنحو الانحياز، وإنما ثبوتهما عبارة عن ثبوت موضوعهما، فالمتقدم لا وجود له إلا بوجود موضوعه، أي أن ذات المتقدم موجودة، لا أن عنوان المتقدم في الخارج موجود، بل عنوان المتقدم صادق على الخارج وعنوان المتأخر صادق على الخارج، فظرف العروض هو الذهن، وإنما الخارج ظرف الاتصاف، فتكون حال المتقدم وحال المتأخر كحال العناوين الثانوية الفلسفية التي قيل بأن ظرف العروض فيها الذهن وظرف الاتصاف فيها الخارج. وعليه فكلام الشيخ الرئيس تام، لأن مراد الشيخ الرئيس هو هذا، وليس مراد الشيخ الرئيس أن الزمان لا يوصف في الخارج بالتقدم والتأخر كما أورد عليه صدر المتألهين، بل مقصود الشيخ الرئيس أن الموجود في الخارج ليس إلا ذات الزمان، وأما العنوان فلا وجود له إلا في الذهن، ولا وجود له إلا في العقل وبنحو الوجود العلمي. لكن لما أوهم كلام الشيخ الرئيس أنه لولا تصور المتصور لم يعقل ثبوت التقدم للزمان ولا التأخر للزمان، أورد صدر المتألهين عليه ما أورد، مع أن مراد الشيخ الرئيس ليس عدم ثبوت الحكم بل عدم تصور الحكم إلا مع وجود متصور. والمفروض أن هذه العناوين إنما توجد بوجود موضوعاتها. طيب انتبهوا، لأن المسألة أيضا لا تخلو من بحث. فقد قيل بأن كون الفوقية ثابتة للكتاب والسفلية والتحتية ثابتة للمنضدة لا يتوقف على ملاحظة اللاحظ ولا على تصور الذاهن. وإن كان عنوان الفوقية وعنوان السفلية من العناوين التصورية، لكن مناط الحكم والحيثية لا يتوقف على ثبوت متصور. لذلك لو فرضنا انتفاء عاقل بحيث لا يكون له فرد من الأفراد في الخارج، لما أمكن للعقل أن يصدق بأنه لا وجود في الخارج لفوقية أو سفلية. وكذلك نقول في الزمان، فإن الزمان يتصف بالتقدم والتأخر بهذا المقدار، ولو لم يكن هناك عاقل يتصور عنوان التقدم وعنوان التأخر، فيكون كلام الشيخ الرئيس ليس بتاما وكلام صدر المتألهين تام، أي أن الزمان متقدم في الخارج والزمان متأخر في الخارج. قلت أولا هذا الكلام لا ينفي ما قلناه في شرح كلام الشيخ الرئيس من أن حال المتقدم والمتأخر حال العناوين الثانوية الفلسفية التي يثبت الاتصاف بها في الخارج ولو لم يوجد عاقل، ولكن ظرف عروضها في الذهن بحيث لا يتصور العروض إلا مع وجود متصور. ثانيا التقدم الذي يتصف به الزمان ليس عبارة عن التقدم المخصوص الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني تبعا لصدر المتألهين، وهذه نقطة هامة لأن وأؤكد على أهميتها من جهة أننا نريد أن نشرح مرادنا من كوني المتقدم والمتأخر من العناوين الثانوية الفلسفية. مرة يقصد بالتقدم والتأخر التقدم والتأخر النسبيان، والمقصود بذلك أن يكون الشيء موصوفا بوصف بالقياس إلى غيره. فأنت عندما تلاحظ المتقدم مقيسا إلى المتأخر تقول هو متقدم، وعندما تلاحظ المتأخر مقيسا إلى المتقدم المقيس إليه لقلت عنه أنه متأخر. هذه أوصاف قياسية نسبية، ولا شك أن الزمان يتصف بهذا الوصف النسبي على حد الأوصاف الثانوية الفلسفية. إذن نحن هنا لم نرفع اليد عما تقدم بل نؤكد عليه، ولكن للزمان حكم آخر يقارن هذا الحكم بنحو اللزوم، بل هو منشأ هذا الحكم، وهو أن الزمان يتصف بالتقدم والتأخر المطلق والقبلية والبعدية المطلقتين. بيان ذلك أن وصف الزمان المتقدم بالتقدم لا يتوقف على ملاحظة ما بعده، وإنما يتوقف على ملاحظة كونه مرتبة من مراتب امتداد خاص. فالمقصود بالزمان هو هذا الامتداد الموهوم من الأبد من الأزل إلى الأبد. هذا الامتداد يتركب بحسب الوهم طبعا من مراتب مخصوصة، ونقصد بالمراتب الحدود المخصوصة. هذه المراتب بينها ترتب، والمقصود بكونها مترتبة أن لكل من هذه الحدود ذات خاصة عبارة عن كونه نفس هذه المرتبة، بحيث لا يمكن أن نتصور تقدم مرتبة من مراتب الزمان على ذاتها، بل تغير مرتبة الزمان يعني تغير ذات الزمان. فلا يعقل لليوم أن يصبح الأمس، ولا للأمس أن يصبح اليوم، وليس هذا من قبيل تبديل زيد وعمر في المقاعد، فإن هذا التبديل لا يضر بوحدة الذات. وأما الزمان فإن وحدة الأمس بنفس رتبته ووحدة اليوم بنفس رتبته، إذ لا نعني باليوم إلا هذه الرتبة من هذا الامتداد الممتد. إذا عرفت ذلك نقول: لنفرض أن الزمان مركب من 9 مراتب. لنفرض أن الزمان مركب من 9 مراتب، فإن المرتبة 9 تتصف بأنها بعد أو لا تتصف بأنها بعد؟ تتصف بأنها بعد، ولكن لا نقصد بالبعدية هنا البعدية القياسية، أي أنها بعد بملاحظة تلك الرتبة، بل نقصد بأنها بعد أي أنها هذه المرتبة بالخصوص، بحيث لو قطعنا النظر عما قبلها لكانت المرتبة 9 هي. فأنت عندما تصف اليوم بأنه هو لا تحتاج إلى أن تلاحظ الأمس، ولا تحتاج إلى أن تلاحظ الغد، بل المقصود باليوم هو الهوية الزمانية الخاصة، ولعلنا نعبر عنها بالآن. فهل يزول عن اليوم حقيقة الآنية إذا قطعنا النظر عن الأمس والغد؟ بل حقيقة اليوم أنه هذا الآن. طيب، هذا الآن بعد أن تحقق، ولا يعقل أن يتحقق إلا بتحقق الامتداد الخاص، فاتصاف هذا الآن الذي هو اليوم بأنه بعد الأمس هل يتوقف على وجود الغد؟ من الواضح أن الجواب بالنفي، لأن كون اليوم بعد الأمس لا يتوقف على ثبوت الغد حتى يكون اليوم موصوفا بأنه بعد. ثم إنك إذا فرضت الامتداد منقطعا، أي أننا فرضنا أن شريط الزمان ينتهي عند هذا اليوم، فإن هذا اليوم يصبح موجودا وتثبت له هويته الخاصة، وإذا ثبتت له هويته الخاصة اتصف بعد ذلك بأنه بعد الأمس. فإذا فرضنا أن هذا الزمان ليس منقطعا بل يستمر، فإن الآن الذي هو اليوم ينتزع بعد ملاحظة استمرار الزمان، انتبهوا، بعد ملاحظة استمرار الزمان ينتزع من نفس ذاته أنه بعد الأمس وقبل اليوم. وأقصد بأنه ينتزع من نفس ذاته أن مصداق عنوان البعدية القياسية ومصداق عنوان القبلية القياسية ذات الزمان، لا أن انتزاع عنوان القبلية والبعدية هو نفس ذات الزمان، كما هو ظاهر عبارة المحقق الأصفهاني حيث قال أن مصحح انتزاع عنوان الذات القبلية والبعدية ذات الزمان. هذا خطأ، فإن عنوان القبلية وعنوان البعدية من العناوين القياسية التي لا تعقل إلا بملاحظة الغير، فلا يعقل للزمان أن يكون قبل ولا وجود لشيء بعد، ولا يعقل للزمان أن يكون بعدا ولا وجود لشيء قبل، بل البعدية والقبلية من الأمور القياسية. غاية الأمر أن مصداق القبلية هو ذات الزمان، لا الزمان مع شيء آخر. طيب، ما هو المصحح لصدق عنوان القبلية القياسية؟ المصحح لصدق عنوان القبلية القياسية هو نفس هوية الزمان، ولكن هذا المصحح ليس عبارة عن منشأ انتزاع عنوان القبلية، بل منشأ انتزاع عنوان القبلية ملاحظة الزمان مقيسا إلى غيره. إن قلت كيف نجمع بين كون الزمان بذاته مصداقا وكون منشأ الانتزاع الزمان بالقياس إلى الغير، قلت نعم، يمكن الجمع بينهما، أن القبلية والبعدية من قبيل التيامن والتياسر، فإن التيامن والتياسر من العناوين الاعتبارية المحضة التي يكفي في وجودها وجود موضوعها. فأنت عندما تلاحظ شيئين أحدهما على يمين الآخر تصف أحدهما بأنه على يمين الآخر والآخر أنه على يسار الأول، من دون أن يزيد وجودهما في الخارج على ذاتهما. نعم، النسبة بينهما ثابتة، ولكن هذه النسبة اعتبارية محضة. نعم، لا نضايق أن يكون لهذه النسبة وجود بوجودهما مجتمعين، وليكن المصحح لانتزاع عنوان القبلية والبعدية هو استمرار الزمان واتصاله، بحيث يكون وجوده عين عدمه، وفعليته عين قوته، وتصرمه عين ثباته، لا نضايق ذلك. لكن هذا لا يعني كفاية هذا المقدار في انتزاع عنوان القبلية والبعدية، بل الحق أن عنوان القبلية والبعدية من العناوين القياسية. نعم، يصدق هذا العنوان القياسي على ذات الزمان، ويترتب على ذلك أن ما ذكره الشيخ الرئيس تام صحيح، لأن مراد الشيخ الرئيس بيان نحو عروض هذه العناوين القياسية على الزمان، لا بيان كيفية اتصاف الزمان في الخارج بأنه متقدم أو متأخر. فإن قلت لم يظهر لنا الفرق، قلت أنت عندما تقول الأمس متقدم على اليوم لا تريد أن تقول أن الأمس في ظرف وجوده متصف بعنوان التقدم، بل تريد أن تقول أن الأمس متقدم واقعاً، والمقصود بهذا الكلام بيان نحو وجود الأمس، وأن رتبة الأمس قبل رتبة اليوم، هذا مرادنا. فهناك فرق بين واقع التقدم وبين وصف التقدم، فوصف التقدم قياسي، وأما واقع التقدم فهو ذاتي. فإن قلت هذا ما قاله المحقق الأصفهاني، قلت لا، بل بينهما فرق كبير، فإن واقع تقدم الأمس لا يتوقف على وجود اليوم، كما أن واقع تأخر اليوم لا يتوقف على ثبوت وجود الأمس، لأن واقع تقدم اليوم هو عبارة عن نفس اليوم. فلو فرضنا أن الزمان آنات منفصلة لكان واقع تأخر اليوم عبارة عن ثبوت آن اليوم، لا يتوقف على ثبوت آن الأمس ولا آنات ما قبل اليوم. إذن كأن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه خلط بين واقع التقدم وهو أمر مطلق، وبين وصف التقدم وهو أمر قياسي، ولا يعقل ثبوت العنوان القياسي إلا بملاحظة ما بعده. وهنا أمر دقيق، وهو أن وصف الزمان بالتقدم والتأخر يقابل وصف الشيء بأنه مع الشيء، مع أنهم ذكروا أن ذكر الشيخ الرئيس مثلا الذي قلنا أن كلامه صحيح دقيق، ذكر الشيخ الرئيس بأن مصحح اتصاف الزمان بالتقدم والتأخر اجتماع أجزائه في العقل، ولا معنى للاجتماع إلا كون الأجزاء مع بعضها. فلاحظوا أن الشيخ الرئيس مع أنه بصدد تصحيح القبلية والبعدية، ولا معنى للقبل إذا كان البعد مع القبل والقبل مع البعد، لا معنى للقبل مع البعد ولا للبعد مع القبل، مع أن الشيخ الرئيس قال إنما يوصف الزمان بأنه قبل لأنه مع البعد في العقل. هذا ما ذكره الشيخ الرئيس، ولعل هذا يثير الاستغراب، إذ كيف يكون وصف المعية مصححا لوصف القبلية المناقضة للمعية أو المنافية للمعية؟ قلت نعم، مراد الشيخ الرئيس هذا، ولا يرد إشكال، لأن الاجتماع المصحح هو الاجتماع في موطن النظر، وأما وصف القبلية فلا يوصف الجزء بها من جهة أنه مع الجزء، بل من جهة أنه فان في الخارج. فنحن عندما نقول أن الزمان المتقدم مع الزمان المتأخر في نظر العقل، ثم نصف الزمان المتقدم بأنه متقدم، فنحن عند وصفنا نلاحظ الزمان المتقدم الملحوظ فانيا في الخارج، ومن الواضح أن المفنية فيه ليس مجامعا للبعد. فإذن الاجتماع مصحح للتصور، ومناط الصدق هو الانفكاك، وهذا من قبيل أن نصف الجزئية بأنه كلي، فوصف الجزئي بأنه كلي باعتبار حضور العنوان في العقل، وأما مصحح الكلية فهو حال الجزئي في الخارج. فإنك إذا لاحظت هذا العنوان صادقا على أفراده، لأن هذا يتصف بأنه جزئي وهذا يتصف بأنه جزئي، ومصداق الجزئي هو حيثية الجزئية في الأشياء لا حيثية هوياتها العينية. فكما أن عنوان اللون يصدق على البياض لا على الأبيض، كذلك عنوان الجزئي يصدق على جزئية زيد لا على زيدية زيد. لابد أن نلاحظ هذا الأمر. فأنت عندما تقول الجزئي كلي، فمصداق الجزئي ما هو؟ وجزئية زيد وجزئية عمرو وجزئية بكر. فلما كان لهذه الجزئيات وجود في الخارج ولو بوجود موضوعاتها، وصفت الجزئي بأنه كلي. فإذن للجزئي اعتباران: اعتبار وجوده التصوري، وهذا مصحح الحكم عليه، واعتبار صدقه في الخارج، وهذا مصحح الحكم عليه بالجزئية بالكلية عفوا. فإذن مرة نتكلم عن الحكم وأن موطنه هو الخارج أو الذهن، فوصف السبق واللحوق والتقدم والتأخر من الأوصاف العقلية، ومرة نتكلم عن مناط صدق هذه الأوصاف ونقول أنه الخارج، وليس ما ذكره المحقق الأصفهاني صحيحا. فإن ذات الزمان لا ينتزع منه عنوان التقدم والتأخر، وإن كان ذات الزمان مناط صدق التقدم والتأخر. فلينتبه إلى هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حسنكم الدعاء.